بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف أن يقدم لكم هذه المادة، والتي تحتوي على محاضرة لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، والتي ألقاها فضيلته في يوم الأربعاء 28 من شهر صفر لعام 1413 بعنوان أهمية التوحيد.
ليس هو من المواضيع التي تقل فائدتها أو المواضيع التي تخطر لبعض الناس دون بعض، فإنما هو موضوع يجب على كل مسلم معرفته، ألا وهو أهمية التوحيد ومكانته في الإسلام. ذلك الموضوع الذي يجب علينا دائما أن نتحدث عنه وأن نوضحه وأن نتعلمه ونعمل به، لأنه منار السعادة في الدنيا والآخرة. التوحيد معناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وهذا الموضوع تكرر ذكره في كتاب الله عز وجل. وهذا كان تخلو سورة من سور القرآن العظيم إلا وفيها ذكر للتوحيد وأمر به وحث عليه. وهناك سور كثيرة، وخصوصا السور المكية، تكون السورة من أولها إلى آخرها في موضوع التوحيد، بل إن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين يقول إن القرآن كله في التوحيد، لأنه إما خبر عن الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأمر بعبادته وحده لا شريك له ونهي عن الشرك، وإما بيان لجزاء الموحدين الذين أخلصوا العبادة لله عز وجل في الدنيا والآخرة، وبيان لجزاء المشركين الذين أعرضوا عن التوحيد وما حل بهم من العقوبات في الدنيا وما ينتظرهم في الآخرة. وإما إخبار عن الموحدين من الرسل وأتباعهم، أو إخبار عن المكذبين من المشركين وأتباعهم من الأمم السابقة كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمشركات وغيرهم من الأمم لما أعرضوا عن التوحيد وعصوا الرسل وماذا حل بهم. وإما حلال، بيان الحلال والحرام، وهذا من حقوق التوحيد، الحلال والحرام، كون الإنسان يتناول الحلال ويكتسب الحلال ويستعمل الحلال ويترك الحرام ويبتعد عن الحرام وعن كسب الحرام، هذا من حقوق التوحيد أيضا. فالقرآن كله توحيد، لأنه إما لبيان التوحيد وبيان مناقضاته ومنقصاته، وإما إخبار عن أهل التوحيد وما أكرمهم الله به، أو إخبار عن المشركين وما انتقم الله تعالى منهم به في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة، وإما أحكام حلال وحرام، وهذا من حقوق التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه ومفسداته ومبطلاته، فالقرآن كله يدور على التوحيد. إن بعض الناس اليوم من جهلة الدعاة، وأقولها بأسف، لأنه لا يصلح للدعوة من كان جاهلا، لا يجوز أن يدخل في مجال الدعوة إلا من كان عالما مسلحا بالعلم، لكن فيه من جهلة الدعاة من يهولون من شأن التوحيد ويقولون الناس مسلمون، أنتم في بلاد مسلمين، العالم الإسلامي ليس بحاجة إلى أن يلقى محاضرات في التوحيد أو يقرر مقررات في المدارس في التوحيد أو تقرأ كتب التوحيد في المساجد، هكذا يقولون، هذا من الجهل العظيم، لأن المسلم أحوج من غيره لمعرفة التوحيد من أجل أن يحققه ومن أجل أن يقوم به ومن أجل أن يبتعد عما يخل به أو يناقضه من الشركيات والبدع والخرافات. ما يكفي أن يكون مسلما بالإسم من غير أن يحقق الإسلام، ولن يحققه إلا إذا عرف أساسه وقاعدته التي يبنى عليها، وهو التوحيد. فإن الناس إذا جهلوا التوحيد وجهلوا مسائل الشرك وأمور الجاهلية، فإنهم حينئذ يقعون في الشرك من حيث يدرون أو لا يدرون، وحينئذ تقوض عقيدة التوحيد، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهل كل المسلمين يعرفون أمور العقيدة ويعرفون التوحيد؟ إذا كان العلماء يعلمون هذا، فالعلماء قلة وأقل من القليل، العلماء بالمعنى الصحيح أقل من القليل، وكلما تأخر الزمان فإن العلماء على الحقيقة يقلون، ويكثر المتعالمون، ويكثر القراء، ويكثر الرؤوس الجهال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقدر هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض هذا العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي حديث آخر أنه في آخر الزمان يقل العلماء ويكثر القراء، وفي أثر آخر يكثر الخطبة في آخر الزمان ويقل الفقهاء، يكثر الخطبة ويقل الفقهاء. ومن هنا يجب علينا أن نهتم بجانب التوحيد وأن نعتني به عناية تامة، لأن ندرسه وندرسه ونحاضر فيه ونعقد فيه الندوات ونشكل فيه البرامج في وسائل الإعلام ونكتب في الصحف وندعو إلى التوحيد، رضي من رضي وغضب من غضب، لأن هذا أساس ديننا وهذا مبنى عقيدتنا، ونحن أحوج الناس إلى أن نتعرف عليه وأن نتدارسه وأن نبينه للناس. في العالم الإسلامي اليوم، ما عدا هذه البلاد التي حماها الله بدعوة التوحيد، في العالم الإسلامي المشاهد الشركية المشيدة على القبور كما تسمعون عنها أو كما رآها بعضكم ممن سار. الدين عندهم هو الشرك، الدين عندهم هو الشرك وعبادة الموتى والتقرب إلى القبور، ومن لم يفعل ذلك عندهم فليس بمسلم، لأنه بزعمهم يتنقص الأولياء كما يقولون. وهناك دعاة لا يهتمون في تلك البلاد يوم التوحيد مع الأسف، إنما يدعون الناس إلى الأخلاق الطيبة وإلى ترك الزنا وترك شرب الخمور وترك هذه كبائر محرمات بلا شك، ولكن حتى لو ترك الناس الزنا وشرب الخمور وحسنوا أخلاقهم وتركوا الربا لكن لم يتركوا عبادة القبور فإن أساسهم غير صحيح ودينهم غير صحيح مقوم. ولو تركوا الكبائر ما دام أنهم لم يتركوا الشرك، وحتى من لم يشرك، حتى من لم يشرك ما دام أنه لا ينكر الشرك ولا يدعو إلى التوحيد ولا يتبرع من المشركين فإنه يكون مثلهم، فإنه يكون مثلهم. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، هذا تنزيه لله عز وجل من الشرك والكبر والنفاق. وما أنا من المشركين، هذا فيه البراءة من المشركين، فالمسلم الموحد لا بد أن يتبرع من المشركين ولا يسعه أن يسكت والشرك يعود في البلد والأضرحة تبنى والطواف بالقبور معمور. لا يسع من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسكت على هذا الوباء الخطير الذي يفتك في جسم الأمة ويقول لا، ادعو الناس إلى حسن السيرة والسلوك وترك الخمور وترك الزنا. ماذا تجدي هذه الأمور مع فقد الأساس؟ أنت لما تبني بناء، عندما تريد إقامة جدار أو إقامة بيت، ألست أول شيء تهتم بالأساس؟ تهتم بالأساس والقواعد من أجل أن تقيم البناء الصحيح؟ وإلا إذا لم تهتم بالأساس ولم تهتم بقواعد البناء فإنك مهما شيدته وجملته ولمقته فإنه عرضة للسقوط ويكون خطرا عليك وعلى من دخل هذا المبنى. كذلك الدين إذا لم يقم على عقيدة سليمة وأساس صحيح وتوحيد لله وتنزيه من الشرك وإبعاد للمشركين عن موطن الإسلام فإن هذا الدين لا ينفع أهله، لأنه دين لم يبنى على أساس ولم يبنى على قاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة بعد البعثة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعو إلى التوحيد. السور المكية كما ذكرت لكم كلها تعالج قضية التوحيد، السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كلها تعالج قضية التوحيد وتأسيس العقيدة. ثم لما تأسس التوحيد وقامت العقيدة نزلت شرائع الإسلام، نزل الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، هل إنما نزل في المدينة الأمر بالزكاة، ولا فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بأشهر، فرضت عليه بمكة. بعدما تأسس التوحيد وبعدما بنيت العقيدة ثم نزلت الزكاة ونزل الصيام ونزل الحج ونزلت بقية شرائع الإسلام. يوضح هذا جليا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن رسم له منهج الدعوة وقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. انظروا، بدأ بالتوحيد بدأ بالتوحيد. فإنهم أطاعوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله ووجدت العقيدة، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. أول شيء أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بالدعوة إليه، وهذا ليس خاصا بمعاذ، هذا عام لكل من يدعو إلى الله عز وجل أن يبدأ بهذا الأصل، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. فإنهم أطاعوك لذلك أو أجابوك لذلك، شهدوا أن لا إله إلا الله، اعترفوا بعقيدة التوحيد، فحينئذ مرهم بالصلاة، مرهم بالزكاة. أما بدون أن يقروا بالتوحيد ألا تأمرهم بالصلاة، لأنه لا فائدة من الصلاة بدون توحيد، لا فائدة من الزكاة بدون توحيد، لا فائدة من الصيام بدون توحيد، لا فائدة من الحج بدون توحيد، لا فائدة من جميع الأعمال حتى ولو كثرت فإنها لا فائدة منها بدون التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال سبحانه وتعالى لما ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الآيات. ثم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون بدعوة التوحيد. قال الله تعالى في نوح عليه السلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل إنه سبحانه أجمل الرسل في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الأساس، وهذا هو الأصل، وهذا هو القاعدة. فكيف نذهب في هذا الأمر ونغفل عنه ونخطي من يدعو إليه ويقال إن هذا يفرق بين المسلمين؟ لا، هذا ما هو يفرق بين المسلمين، هذا يجمع كلمة المسلمين، لأن كلمة المسلمين لا تجتمع إلا على التوحيد، ولا يستتب الأمن والاستقرار إلا على التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الشرط، هذا الأساس. إنما تحصل هذه المطالب العظيمة إنما تحصل بعبادة الله وحده لا شريك له، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا تجتمع كلمة الأمة ولا تصح ولا يصح بناء الأمة إلا على كلمة التوحيد، على عقيدة التوحيد الصحيحة. أما إذا دخل الشرك وتفشت البدع والخرافات وتركت وقيل اتركوا الناس، الناس أحرار في عقائدهم اتركوهم لا تنفروهم، وهنا يحصل الاختلاف ويحصل التفرق ويدخل الشيطان بين صفوف المسلمين فيفرق جماعتهم كما هو الواقع، كما هو الواقع. أضرب لكم مثلا في هذه البلاد، هذه البلاد كانت قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله للتوحيد كانت متفرقة، بلدان نجد القرى كل قرية لها أمير وحكومة، وكل قرية تحارب القرية الأخرى، بل ذكر التاريخ، ذكر التاريخ أن أهل القرية يتقاتلون فيما بينهم، كل جانب من القرية يحارب الجانب الثاني، سلب ونهب وقتل وقتيل، كل قرية فيها حاكم، كل قرية فيها أمير، كل قرية لا تخضع للأخرى. فلما جاء الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة المباركة على يد هذا الرجل الصالح المصلح توحدت البلاد وصارت تحت قيادة واحدة، وصار لها دولة قامت على الدين وعلى التوحيد، ولا تزال ولله الحمد. هذا لأن أسس التوحيد، لكن قبل يؤسس التوحيد في البلاد كانت متفرقة، كانوا يتبركون بالأشجار والأحجار، وكان السحرة يعملون عملهم بين الناس، وكان المشعوذون يتجولون في القرى ويخربون عقائد الناس، وكان الحكم عند القبائل والعوائد الجاهلية، ما في حكم بالشرع ولا فيه عقيدة صحيحة ولا فيه اجتماع. فلما جاء الله بهذا النور وهذه الدعوة المباركة توحدت البلاد واطمأن العباد وأقيمت الحدود وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصار المسلمون إخوة. هذا كله ببركة عقيدة التوحيد الصالحة الصحيحة. والإمام مالك رحمه الله هذا نموذج قريب، وإلا قبله حالت المسلمين قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا متغرقين متشتتين ثارات وغارات وقبائل. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد واستجابوا لله ورسوله توحدوا وصاروا قوة هائلة في الأرض، سادت العبادة والبلاد. ذكرهم الله تعالى بقوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حبرة من النار، وكنتم على شفا حبرة من النار. الله سبحانه وتعالى بيّن ما كانت حالتهم عليه قبل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كانت عليه بعد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم واستجابتهم له، كنتم على شفا حبرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا من قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، وكانوا مطمعا للشعوب الأخرى كانت تسيطر على العرب وعلى جزيرة العرب الشعوب الأخرى، فارس والروم وكل دولة من دول الكفر كان لها نصيب في جزيرة العرب. فلما جاء الإسلام ودخلوا في دين الله انعكس الأمر، فصارت جزيرة العرب تسيطر على العالم وامتدت الفتوح وانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أبواجا. والإمام مالك رحمه الله يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا. فإذا كانت هذه الأمة الآن تريد الاجتماع وتريد القوة وتريد الائتلاف فإنه لا يصلحها إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها هو التوحيد، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا التوحيد والاجتماع على كلمة التوحيد وعلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو الذي يجمع الأمة، العقيدة الصحيحة والعمل الصالح. الله تعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ولا يمكن أن تجتمع هذه الأمة إلا بالعلم النافع والعمل الصالح الذي أساسه التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد. التوحيد ما هو؟ التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعباد، هو إفراد الله تعالى بالعباد. ليس التوحيد ما يقوله بعض الجهال أو الضلال الذين يقولون التوحيد هو الإقرار بوجود الله، الاعتراف بوجود الله هذا هو التوحيد، أو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت هذا هو التوحيد. لا، هذا توحيد لكنه ليس التوحيد المطلوب. هذا التوحيد الذي يقولونه أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. يقول سبحانه وتعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. كل من السماوات والأرض، يقول سبحانه وتعالى كل من الأرض ومن فيها، كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. صاروا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق الذي يملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهم مشركون ولم يدخلهم ذلك في الإسلام حتى أقروا واعترفوا بأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، فأفردوا الله بالعبادة وتركوا عبادة الأصنام وعبادة الأوثان وعبادة الأشجار والأحجار وأخلصوا العبادة لله، حينئذ صاروا مسلمون. أما اقتصار التوحيد على توحيد الربوبية فهذا ليس بتوحيد، هذا أقر به أبو جهل رأس الكفر، وأقر به أبو لهب، وأقر به كل الكفرة أقروا بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، لكنهم كانوا يعبدون معه الأصنام اللات والعزى ومنات والأصنام فصاروا مشركين موحدين توحيد الربوبية ومشركين في الألوهية. ولا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية، لا بد من توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة من سواه، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما قال أقروا أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لأن هذا موجود يقرون به، هذا موجود، ولكن هذا لا يكفي. فالذين يقولون إن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر هذا هو التوحيد، نقول لهم لا، هذا توحيد أبي جهل وأبي لهب، هذا ما يكفي. توحيد المسلمين هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وإفراد الله تعالى بالعبادة هذا هو توحيد المسلمين الذي لا ينجي من عذاب الله إلا هو. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقاتل الناس. من الناس؟ الذين يقولون إن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. المشركون كانوا يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ويعترفون أن آلهتهم التي يعبدونها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر شيء من الأمر، وإنما اتخذوها شفعاء ووسائط بينهم وبين الله بزعمهم. ومع إقرارهم بتوحيد الربوبية لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، يعني كذب. تهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب لما دعاهم إلى توحيد الألوهية، إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. وقال تعالى في الآية الأخرى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. المرسلون كلهم يدعون إلى لا إله إلا الله، وخاتمهم وإمامهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم صدقهم ودعا إلى التوحيد، بل جاء بالحق وصدق المرسلين الذين من قبله، لأنهم كلهم دعوا إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. لو كان يكفي أن يقر بأن الله هو الخالق الرازق لما قال له قولوا لا إله إلا الله، لو كان معنى لا إله إلا الله هو الإقرار بالخالق الرازق لما قال له قولوا لا إله إلا الله، دل على أن هذا غير هذا، وأنه لا بد من إفراد الله تعالى بالعباد. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لأنهم يقرون بأنه هو الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يقرون بهذا كله، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله شركا في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق ولا رازق إلا الله سبحانه وتعالى، وتقرون أن آلهتكم هذه لا تخلق ولا ترزق. احتج الله تعالى عليهم بما أقروا به على ما جحدوا من توحيد الإلهية. فتوحيد الألوهية هو المناط في السعادة والشقاوة، لا بد من تحقيقه، ولا بد من الدعوة إليه، ولا بد من بيانه للناس. فالذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ولكنه يعبد القبور ويعبد الأشجار والأحجار ويتقرب إلى الأولياء والصالحين والجن والملائكة بشيء من العبادات، هذا مشرك كافر بالله سبحانه وتعالى. يجب أن يدعى إلى التوحيد، فإن أقر به وإلا قتل. قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله، كله، لا يكون فيه شيء للقبر ولا للصنم ولا للولي ولا للملك ولا للجن ولا للإنس، يكون الدين كله الدين، الدين الذي هو العبادة، الصلاة والصيام والدعاء والخوف والرجاء والنذر والرغبة والرهبة والذبح وغير ذلك، يكون كله كله ما هو بعضه، يكون كله لله. أما إنسان يقسم الدين بين الله وبين غيره هذا مشرك. الذي يقسم الدين بين الله وبين غيره، بين الله وبين القبر، بين الله وبين الولي، هذا مشرك بالله عز وجل، كافر بالله. الله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. الله جل وعلا لا يقبل العمل الذي فيه شرك، لا يقبل إلا العمل الخالص لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. ولا بد مع ذلك من البراءة من المشركين ومن الشرك. الله تعالى يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو الدين، هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه ملة إبراهيم. ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه والبراءة منها ومن أهلها. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي لا ينجو أحد إلا باتباعها، ولا يدخل أحد الجنة إلا باتباعها. فهذا أمر عظيم يا عباد الله، أمر العقيدة وأمر التوحيد أمر عظيم. الكفار يدعون إلى التوحيد، الكفار الأصليين، الكفار الأصليين من اليهود والنصارى والوثنيين يدعون إلى التوحيد، وكذلك المرتدون من المسلمين الذين قالوا لا إله إلا الله ودخلوا في الإسلام ثم نفقوا على أعقابهم وصاروا يدعون القبور. هؤلاء نحكم عليهم بالردة وندعوهم إلى التوحيد والرجوع إلى الدين من جديد، فإن تابوا وإلا قتلوا. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا لا بد منه. فالمشرك الأصلي والكافر الأصلي يدعى إلى الدخول في الإسلام، والمرتد من المسلمين يدعى إلى التوبة، يدعى إلى التوبة وتصحيح الدين الذي أخل به من عقيدته، يدعى إلى إخلاص العبادة والتوبة من عبادة القبور، والتوبة من التقرب إلى الأولياء والصالحين، وتحقيق معنى لا إله إلا الله التي ينطق بها ويتكلم بها. وكذلك المسلم الموحد الذي لا يصدر منه شرك أيضا يبين له التوحيد الصحيح لئلا يغلط، لئلا يغلط يبين له التوحيد الصحيح وتشرع له العقيدة وتبين له خصوصا أولاد المسلمين، خصوصا عوام المسلمين، خصوصا طلبة العلم المبتدئين الذين لم يتمكنوا، يبين لهم معنى التوحيد الصحيح ومعنى العقيدة الصحيحة. وكذلك العلماء الضلال أيضا يدعون إلى تصحيح علمهم وعقيدتهم. اليهود كانوا علماء، كانوا علماء، لكنهم كانوا علماء سوء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب علماء، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. انظروا أهل علم، أهل علم وأهل دين ويدعون إلى شهادة لا إله إلا الله لأنهم تركوها وهم يدعون أنهم على دين. الانتساب إلى الدين ما يكفي. الله تعالى يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالعالم إذا انحرف فإنه يدعى إلى التوحيد ولو كان عالما، فإن استجاب وإلا فإنه يقتل إن كان فردا، أما إن كانوا جماعة فإنهم يقاتلون حتى يكون الدين كله لله عز وجل، هذه عقيدة التوحيد. التوحيد إذن هو إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه. يوضح هذا للناس ويتوضح العبادة ما معناها. العبادة ما معناها؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. العبادة تكون بالقلب من الخوف والخشية والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والإخلاص، هذه كلها من أعمال القلب، عبادة قلبية. وتكون على اللسان من ذكر الله سبحانه وتعالى، التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، هذه عبادة باللسان، تحرك بها اللسان. وعبادة على الجوارح من الصلاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله وإخراج الزكاة وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه عبادة. فالعبادة كل ما شرعه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كلها عبادة لله عز وجل، وكلها يجب أن تفرد وتخلص لله عز وجل، لا يكون فيها شائبة الشرك. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما اقتصر على قوله يعمل عملا صالحا، بل قال ولا يشرك، لأن العمل الصالح إذا دخله الشرك بطل وإن كان صالحا، يفسده الشرك ويبطله. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه وقالت اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانا إن كنتم صادقين. بلى يعني بلى يدخل الجنة، يدخل الجنة، يدخل الجنة. بلى من أسلم وجهه، يدخل الجنة من أسلم وجهه لله وهو محسن. لا يدخل الجنة إلا بهذين الشرطين: من أسلم وجهه لله وهو محسن هذا اللي يدخل الجنة، ومن عداه لا يدخل الجنة. قوله بلى من أسلم وجهه لله هذا الإخلاص، الإخلاص في العمل بحيث لا يكون فيه شرك لا أكبر ولا أصغر، وهو محسن هذا الشرط الثاني. الإحسان معناه المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وكل عمل لا يتوفر فيه هذان الشرطان الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون باطلا. فالعمل إذا كان فيه شرك فهو مردود، وإذا كان العمل فيه بدعة فهو مردود أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمهما حسنت نية الإنسان وقصده، إذا كان يعمل عملا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة وهو مردود عليه لا يقبل منه شيء. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. معنى شهادة لا إله إلا الله الإخلاص لله عز وجل في الأعمال الصالحة، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله متابعته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وترك ما نهى عنه وتصديقه صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. أما الذي يقول أشهد أن محمد رسول الله ولكنه لا يتبعه ولا يعمل بشريعته بل يعمل بالبدع والمحدثات، فهذا لا تصح شهادته أن شهادة أن محمد رسول الله،
كالذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو يشرك لا تصح شهادته أن لا إله إلا الله. فلا بد من الإخلاص، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ولا بد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. فإذا كنت أشهد أنه رسول الله ولكنك تحدث بدع أو تقتدي بالمبتدعة والمخرفين، فمعنى أنك اتخذت المبتدعة والمخرفين هم الرسل، وتركت الرسول صلى الله عليه وسلم. المشرع هو الرسول، ليس المشرع فلان أو العلام أو العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني، لا، المشرع هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما العلماء يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتدون به. أما من انحرف عن طريقة الرسول فإنه لا يتبع ولا يقتدى به ولو كان عالما. فهناك من علماء الضلال الكثير الذين أضلوا الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته الأئمة المضلين، أئمة لكنهم مضلون، يدعون إلى البدعة، يدعون إلى الخرافة، يدعون إلى المحدثات والعياذ بالله، يدعون إلى عبادة غير الله. هؤلاء هم الأئمة المضلون من العلماء الذين يدعون الناس إلى
الدين. هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما توفي صلى الله عليه وسلم إلا والدين قد تكامل. فأي واحد يجيب إضافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد أن يجعلها من الدين يقول لا، هذه بدعة. الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، ما عاش بعدها إلا شهرين وأياما وتوفي صلى الله عليه وسلم، ما توفي إلا وقد أكمل الله تعالى به الدين. فحسبنا أن نعمل بما جاء به صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. هذا الذي يريد النجاة. أما الذي يريد أن يشرع للناس وأن يأتي للناس بعادات وتقاليد ومحدثات فهذا مضلل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما وعظ أصحابه موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قالوا له: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني فهموا أن أجل الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرب، فطلبوا منه الوصية كأنها موعظة مودع. فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الناس بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، ويحذرهم من البدع والمحدثات. والله تعالى أنزل علينا وفرض علينا قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من صلواتنا، وفي آخرها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم من هم؟ هم أهل العلم النافع والعمل الصالح، أهل الاقتداء والاتباع. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صراط الذين أنعمت عليهم يعني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ هم العلماء الذين يدعون الناس إلى الضلال. العلماء الذين يدعون الناس إلى الضلال هؤلاء مغضوب عليهم. العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، يعرفون الحق ولا يعملون به ويدعون إلى خلافه لهوى في نفوسهم أو لأطماع يحصلون عليها أو رئاسات يتبوؤونها، يدعون الناس إلى غير ما يعتقدون وإلى غير ما يعلمون من أجل أن يترأسوا عليهم ومن أجل أن يتأكلوا منهم ومن أجل أن يضلوهم عن سواء. فالمغضوب عليهم كل من عنده علم ولكنه يخالفه ولا يعمل به. وفي طليعتهم اليهود، فإن اليهود عندهم علم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعني محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم سيكتمون الحق وهم يعلمون. فاليهود يعلمون ولكنهم لا يعملون بعلمهم فهم مغضوب عليهم. وكذلك مثلهم من هذه الأمة، كل عالم يخالف علمه ولا يعمل به ولا يفتي بالحق ولا يقول الحق ولا يدعو إلى التوحيد ولا يحذر الناس من الشرك، هذا يدخل في المغضوب عليه غير المغضوب عليه ولا الضالين. الضالون من هم؟ الضالون هم الجهال الذين يعبدون الله على جهل وعلى غير دليل في البدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فكل مخرف وكل مبتدع وكل محدث في الدين ما ليس منه فهو داخل في الضالين، داخل في الضالين. ولهذا يقول بعض السلف، يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله، يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ومصداق هذا في هذه الآية: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالحاصل أن التوحيد هو الأساس، وأن العقيدة هي رأس الدين، ويجب أن نهتم بها، ندعو الكفار إليها وندعو المرتدين إلى أن يرجعوا إليها وإلا يقتلون على ردتهم. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفرق للجماعة. التارك لدينه هو المرتد المفرق لجماعة المسلمين، هذا يقتل. وكذلك ندعو المسلمين إلى أن يحققوا التوحيد، يعني بس إنهم مسلمين ونتركهم؟ لا، نبين لهم العقيدة الصحيحة، نعلمهم إياها، ندرسهم إياها، نحفظهم إياها، نعلمهم ما يخل بالعقيدة، ما يخل بها من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والخرافات، نعلمهم الطرق التي تخل بالعقيدة من أجل أن يجتنبوها، لأنهم إذا جهلوها وقعوا فيها. لا بد من هذا. الذي يقول إن المسلمين ما يحتاج ندعوهم للتوحيد، بعض الناس يقول: أولاد المسلمين أولاد بيئة، لا تعلمونهم العقيدة وتعلمون، لأن أولاد بيئة هم مسلمون بدون تعليم، تعلمون الدين من بلادهم ومن بيئتهم، لا تعلمونهم أركان الإسلام ولا تعلمونهم أركان الإيمان ولا تعلمونهم أنواع التوحيد. هذا إما أنه جاهل ولا يعرف قيمة التوحيد، وإما أنه يعلم لكنه مضلل يريد تضليل المسلمين والعياذ بالله. سمعناها منهم، بل قرأنا في بعض الصحف من يدعو إلى هذا ويقول: ما يحتاج قرون التوحيد في المدارس، لأن أولاد المسلمين أولاد بيئة أولاد فطرة، ما يحتاج يتعلمونهم التوحيد. لا، سبحان الله، إذا ما علمناهم التوحيد كيف يعرفون الدين؟ كيف يعرفون عبادة الله سبحانه وتعالى؟ يعني يأخذون الدين من العادة، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لا، لازم يأخذون الدين عن علم وعن اعتقاد وعن معرفة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله تعالى قال لنبيه فاعلم، أمر بالعلم قبل القول والعمل، أمر بالعلم قبل القول والعمل. قال سبحانه وتعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق، قال لا إله إلا الله وهم يعلمون معنى هذه الكلمة. وكيف يعرفون معناها وهم لم يتعلموا ولم يدرسوا كتب العقيدة الصحيحة ولم يتعلموها ويحفظوها؟ كيف يعلمون؟ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ما يكفي من يقول أشهد أن لا إله إلا الله بدون أنه يعرف معنى هذه الكلمة ويعمل بها يطبقها ويدعو إليها ويوالي أهلها ويعادي أعداءها؟ لا يكون مسلما إلا بذلك. هكذا دين المسلمين. فالعقيدة هي أساس ديننا وهي قاعدة شريعتنا، ولا يصح عمل إلا بتصحيح العقيدة مهما كانت الأعمال. الله تعالى يقول في الكفار والمشركين الذين يعملون من غير عقيدة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء، تعرفون الهباء؟ الغبار اللي يصير أمام الشمس، شعاع. أعمال الكفار يوم القيامة تصير هباء لأنها ما بنيت على عقيدة. ويقول سبحانه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. لماذا؟ لأنه ما بني على عقيدة. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، سراب. عندما تجبر عليه تقول ما شاء الله، وش هالمياه وش هالأوجه اللي تمشي، وانت عطشان تروح لما الماء تجي تشرب، لا جيت ولا ما في شيء، قاع ما في شيء. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ماذا يكون العطشان إذا جاء وراء السراب وجاء ولا لقى شيء؟ ماذا تكون حالته؟ كذلك المشرك والكافر والعياذ بالله، إذا جاء يوم القيامة هو بحاجة إلى الحسنات، بحاجة إلى الأعمال الصالحة، ما وجد شيئا. وجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. يقول سبحانه وتعالى والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد، ذلك هو الضلال البعيد. هذه أمثلة القرآن في أعمال المشركين والكفار، وإن كانت كثيرة لأنها لم تبنى على أساس وهو العقيدة. إذن العقيدة أمر مهم، لا يجوز لمسلم أن يتساهل في شأنها، وأن يحقر من شأنها، وأن يقلل من أهميتها، وأن يقول شوفوا الناس واقعين في الربا، واقعين في الزنا، واقعين في السفور. نعم هذه معاصي صحيح، ولكن واقعين فيما هو أكبر من ذلك وهو الشرك والكفر بالله. أنا لا أعني هذه البلاد ولله الحمد، أنا أعني بلاد اللي يسمونها الإسلامية، بلاد أخرى واقعين في الشرك في وضح النهار. تبنى الأصنام، تبنى الأصنام للمسلمين، ما هي تبنى للكفار، تبنى للمسلمين، يروحون لما يطوفون له ويذبحون له وينذرون له. كيف مع هذا نغطي رؤوسنا ونتعامى ونقول لا، أنت مدعو الناس إلى الأخلاق وإلى الزهد وإلى يعني يقولون الشرك هو محبة الدنيا، في طائفة تقول الشرك هو محبة الدنيا، أخرجوا الدنيا من قلوبكم، هذا هو التوحيد. يا سبحان الله، هذا هو التوحيد. وناس يقولون لا، الشرك هو الحاكمية، حكموا خلوا المحاكم تحكم بالشرع. نعم هذا صحيح، المحاكم تحكم بالشرع مطلوب، ولكن هذا ما يكفي، هذا ما يكفي. حتى لو غرضنا أنهم حكموا المحاكم بالشرع، ما دام الشرك موجود وما دام في البلد أضرحة وما دام فيها قبور وما دام فيها دعاة إلى الشرك، ما يكفي أن نجعل المحاكم تحكم بالشرع. الشرك ما هو بالحاكمية فقط، الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك، وتدخل فيه الحاكمين، تدخل فيه الحاكمين. الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال للمشركين خلونا نجتمع ونبطل الحكم بعوائد الجاهلية ونحكم بالناس في الشرع، ولكن اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى تبقى كل على دينه، لكن نجعل محاكم تحكم بين الناس بالشرع وتبقى اللات والعزى ومنات والأصنام، هل يكون هذا دين؟ يكون هذا دين ولا تستقيم به ملة. لا بد من تصحيح العقيدة أولا، ولا بد من تحقيق لا إله إلا الله، ولا بد من إزالة الشرك ومظاهره من البلد، ثم بعد ذلك تأتي بقية أوامر الدين وشرائع الدين، لأننا إذا حققنا الأساس أقمنا عليه البناء الصحيح، وإلا فرضنا إنك أقمت بناية تتكون من 120 دور لكن أقمتها على أساس هار، ماذا يكون مصير هذه العمارة؟ 120 دور على غير أساس تنهار بمن فيها. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. الواجب علينا أن نعرف هذا الأمر وأن نهتم به وأن ندرسه أولا وندرسه لأبنائنا وإخواننا وأن نحرص عليه وأن نكثف مناهجه في المدارس والمعاهد والكليات وأن نكثف دراسته في المساجد وأن نعمر فيه بيوتنا ودروسنا، هذا هو الأساس الصحيح، وما عداه فهو تابع له ومكمل له. فهذا هو الذي ندعو إليه، تصحيح العقيدة والعناية بها وتعلمها وتعليمها وتأليف الكتب والرسائل فيها ونشرها وطبع الكتب، كتب العقيدة الصحيحة طبعها ونشرها وتوزيعها، هذا هو المطلوب. ثم يتبعها بقية أوامر الدين وشرائع الدين وأمور الدين كلها تابعة للعقيدة. العقيدة بمنزلة الرأس من البدن، لو كان الرأس البدن متكامل أعضاء متكامل وضخم وكبير لكن ما في رأس، ماذا يكون هذا البدن؟ جيفة، هذا جيفة. لكن إذا كان الرأس موجود فإن بقية الأعضاء، الإنسان إذا كان له رأس سليم يمكن تنقطع يده تنقطع رجله يعيش ويمشي ويتزوج ويأكل، لكن لا يقطع رأسه ولا وأعضاءه كلها الباقي سليمة فلا يستفيد. كذلك الدين إذا راحت العقيدة راحت مهما كانت صورة الأعمال بعد ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير الجزاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم يوم القيامة. وهنا أيها الإخوة بعض الأسئلة، فلا أدري عن فضيلة الشيخ هل يجاوب عليها الآن أم بعد الأذان؟
بعد
الأذان إن شاء الله. أيها الإخوة، الأسئلة كثيرة وبعض الأسئلة لا تستحق أن يدخل به الشيخ لأنه مردد، وكثير ما يسألون عن مثلا حنق اللحية، عن قول الصوت، وعن مثلا لحظة البلوت، وهذه أمور تكرر الأسئلة عنها والإجابة عنها كثيرا، فلذلك لم نرد الرسول. فضيلة الشيخ، ما هو الصحيح الراجح في حكم آية الفطرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الأسئلة عن تطويل الثوب والإسبال والأسئلة عن حلق الأحياء أنها أسئلة مهمة لعب البذور أسئلة مهمة لأن هذه الأمور موجودة للمسلمين يعني يجب التوبة منها والتحليل منها لأنها معاصي لا يتساهل فيها يجب على من وقع في شيء منها أن يتوب إلى الله عز وجل والله يقبل التوبة عن عباده ولا يجوز له أن يتمادى ويبقى على معصيته ويقلد الناس الذين وقعوا فيها هذا لا يجوز له أما قضية السؤال وهو حكم أهل الفترة الذين لم يبلغهم دعوة أهل الفترة هم الذين لم يبلغهم دعوة تبلغهم دعوة الرسل لأن كانوا يعيشون مثلا في بلاد منقطعة لم تصل إليهم دعوة الرسل هؤلاء الله تعالى يقول في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالذي لم تبلغه الدعوة هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى أصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة يرسل إليهم رسول يوم القيامة في عرفات القيامة فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار لأن عرفات القيامة وما قبل الجزاء كله محل تكليف ويمكن أن أولاد المشركين الذين ماتوا صغارا والذين لم تبلغهم دعوة الرسل هؤلاء أصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة يؤمرون وينهون فمن أطاع الله دخل الجنة ومن عصاه دخل النار
ما هو سبب قلة التذكير والوعظ في التوحيد من جانب الدعاء والمصلحين في نظرك
أعتقد أن هذا من باب التواكل كل واحد يتكل على الثاني أو أنهم يتأثرون بما يقرؤون أو يسمعون من بعض الكتاب أو بعض الدعاة الذين يجهدون في دعوة التوحيد ويجهدون في أمر العقيدة ويقولون الناس أحرار في عقائدهم وما أشبه هذه المقالات الباطلة ربما أنهم يقرؤون من هذا الكلام الباطل ويتأثرون به ولكن كما ذكرنا هذا أمر عظيم لا يجوز التساهل به الإنسان أول ما يوضع في قدره يأتيه ملكان فيبعدانه وترد روحه في جسده ثم يسأل ويقال له من ربك وما دينك ومن نبيك فإن قال ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم نادى مناد من السماء صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويوسع له في قدره مد بصره ويأتيه من ريح الجنة وروحها وينظر إلى مسكنه في الجنة ويقول يا ربي أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي هذا الذي حقق التوحيد وعرف العقيدة وعمل بها وأما الثاني والعياذ بالله وهو المنافق والمرتاب فهذا يقول إذا قيل له من ربك يقول ها لا أدري من نبيك ها لا أدري ما دينك يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيقال له لا دريت ولا تليت ثم ينادي مناد من السماء كذب عبدي فأفرشوه من النار افتحوا له بابا إلى النار ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويقول يا ربي لا تقم الساعة لأنه ينظر إلى مقعده من النار ورجله في النار والعياذ بالله هذا كله نتيجة عدم الاهتمام بالتوحيد وعدم تمسك بعقيدة التوحيد فكيف يقال مع هذا إن عقيدة التوحيد أمرها سهل ويكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم أو يقول لا إله إلا الله بلسانه ولا بلازم يتفقه في معناها ويعرف معناها ويعمل به هذا تغرير من الشياطين، شياطين الإنس والجن، أو من الجهال الذين لا يعلمون أمر العقيدة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم لجماعة التبليغ؟
نصيحتي لكل مسلم من جماعة التبليغ وغيرهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان عندهم أخطاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالواجب على كل منا، على كل مسلم، أن يعرض عمله ومنهجه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فما كان موافقا فالحمد لله، وما كان مخالفا فبإمكانه التصحيح والتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله ما دام على قيد الحياة. هذه وصيتي في جماعة التبليغ ولغيرهم ولنفسي أولا. لسنا معصومين، كلنا عندنا أخطاء، كلنا عندنا تجاوزات، ولكن لا بد من محاسبة النفس والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. الله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الذين اتبعوهم بإحسان، فلا بد من اتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، من اتباعهم بإحسان. هذا هو منهج السلف الصالح. فعلى جماعة التبليغ وعلى غيرهم من سائر المسلمين أن يرجعوا إلى هذا، وأن كل منا يصحح ما عنده من الأخطاء ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله يتوب على من تاب. نعم.
نسمع كثير من الناس يقولون: يا وجه الله، فما رأيكم في هذه الكلمة؟
هذا خطأ ولا يجوز، ونبه عليه أكثر من مرة. لا يجوز أن يقول الإنسان يا وجه الله، بل يقول يا الله، لأن وجه الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولا تنادى الصفة، وإنما ينادى الموصوف، ينادى الموصوف، فيقال يا الله، يا كريم، يا رحيم، يا رحمن، يا تواب، يا غفور، يدعو الله ويناديه بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله جل وعلا يدعى هو بصفاته سبحانه وتعالى: يا رحمن، يا رحيم، يا حي، يا قيوم، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، إلى آخر الأدعية النبوية. نعم.
من هذا الكلمة مثلا الشيخ من الشرك،
هذه خطأ، يعتبر من الخطأ. نعم.
الولاء والبراء من عقيدة أهل السنة والجماعة، فما هو وكيف نطبقه على أرض الواقع؟
هذه تكون الولاء وهو موالاة المؤمنين ومحبتهم ومنافقتهم أمر واجب، والبراء وهو مقاطعة المشركين والكفار والمنافقين والبعد عنهم لأن لا نحبهم ولا نناصرهم ولا ندافع عنهم ولا نمدحهم، هذا أمر واجب. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالواجب موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، هذا من أصول عقيدة المسلمين ومن ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها. نعم.
هل التوحيد في ترقيق القلوب وشحذ همتها للعمل الصالح افضل ام الاقتصار على باب الرقائق في هذا الجانب؟
التوحيد هو بيان العقيده الصحيحه والاساس السليم ثم بعد ذلك يأتي دور المواعظ ويأتي دور التزهيد في الدنيا والترقيق، هذا يأتي بعد تقرير التوحيد وبعد تصحيح العقيدة، يأتي دور الوعظ والإرشاد والزهد وإلى آخره. أما تزهيد وترقيق مع وجود الخلل في العقيدة هذا لا ينفع ولا يفيد. لا شك أن الصوفية عندهم رقة وعندهم زهد، لكن الكثير منهم عندهم خلل في العقيدة، عندهم شرك، هذا لا ينفعهم ولا يفيدهم شيئا. نعم.
هذا الشيخ يسأل عن الجمعيات التعاونية يعملهم المسلمين اليوم.
والله هذه فيها بحث، اللي يجتمعون من الموظفين كل يدفع مبلغ ويأخذ واحد منهم هالشهر، الشهر الثاني يأخذ ثاني وهكذا، هذا أنا أسميه القرض الدوري. أنا لا أجيب هذا الشيء لأنه قرض جر نفعا، لأن ما أقرضت زملاء إلا بشرط أن يقرضوه، فهذا شرط قرض جر نفعا، وأيضا هو عقد مشروط في عقد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، عن بيعتين في بيعة، فقل لا أقرض حتى تقرضني، لا أبيع عليك هذا الكأس إلا بشرط أن تبيع علي هذه السجادة، هذا بيعتين في بيعة لا يجوز، ومنه لا أقرض حتى تقرضني، هذا من بيعتين في بيعة فلا يجوز. وإن كان بعض العلماء أجازوا هذا، ولكن أنا عندي فيه نظر ولا أرى جوازه. نعم.
يوجد في وسط مزرعة في قبر قديم له أكثر من 100 سنة والمزرعة موروث، ولا أدري السابق القبر أو المزرعة، فهل يجوز لي نبشع لأن أهلي يدخلون المزرعة ويتضايقون منه؟
لا يجوز لك نبشع إلا بأمر من المحكمة، تراجع المحكمة الشرعية والمحكمة تنظر في الموضوع، تخرج لجنة تقف على القبر، شوف مكان القبر وتقرر ما إذا كان منبش أو يبنى عليه سورا يحفظه. المهم من هذا لازم من مراجعة المحكمة الشرعية، لأن هذا من شؤونها. نعم.
معنا الآن يا شيخ شباب المركز الصيدي يرجو توجيه كلمة لهم.
لا شك أن الشباب أنهم هم أبناء المسلمين، وهم الذين سيكونون رجال المستقبل، فيجب عليهم أن يتهيئوا للمسؤولية وللمستقبل الذي ينتظرهم بإذن الله، بأن يقوموا بأمور المسلمين ويخلقوا آباءهم، لأن الله سبحانه وتعالى سنته في خلقه أنه كل من قضى جيل يأتي بعده جيل آخر إلى أن تقوم الساعة، والمسلمون يخلق بعضهم بعضا، الدعوة إلى الله والقيام بالإسلام وحفظ الدين، فمسؤولية الشباب التي تنتظرهم مسؤولية عظيمة، لا بد أن يتهيأوا لها من الآن، لأن يتعلموا العلم النافع، ولا بد أن يتمسكوا بالدين، وأن يحذروا من المعاصي ومن البدع ومن قرناء السوء ومن الجلساء السيئين. وعليهم بعد ذلك بعد عبادة الله سبحانه وتعالى أن يبروا بآبائهم ويطيعوهم في غير معصية الله، وأن يحذروا من الحقوق والاستكبار على الوالدين ومعصية الوالدين، فإن الحقوق من أكبر الكبائر بعد الشرك. فأوصي شباب المركز وغيرهم من شباب المسلمين أن يعرفوا مسؤوليتهم ويعرفوا ما لا ينتظرهم من القيام بالواجبات، وأن يطيعوا الله ورسوله، وأن يبروا بآبائهم، وأن يكونوا أنفسهم بتعلم العلم النافع وحفظ القرآن الكريم وما سيسر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلم التوحيد والعقيدة، حفظ المتون في الفقه، في التوحيد، في النحو، في العربية، يحفظ المتون التي تكون ذخيرة بأيديهم ويطالع الشروح ويرتبط بأهل العلم، يرتبط بأهل العلم ارتباطا وثيقا، ما يكفي انهم يقرؤون وحدهم او يقرؤون على امثالهم من الجهلة او يقرؤون على اناس غير معروفين بسلامة العقيدة، فلا بد ان يرتبطوا بعلمائهم الذين عرفوا بالعلم النافع والعمل الصالح والعقيدة السليمة. هذا هو الذي يوصي به شباب المركز وغيرهم من شباب المسلمين.
ما حكم من يذهب الى القران والمنجمين؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتى كاهلا فساله صدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لان الكاهن يدعي علم الغيب، والغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، فمن ادعى علم الغيب فقد كفر، ومن صدقه فقد كفر. الواجب على المسلمين ان لا يذهبوا الى الكهان، ولا يكفي هذا، ما يكفي انهم ما يذهبون اليه، بل يجب عليهم ان يقوموا بالانكار على هؤلاء، وان يرفعوا بشانهم الى ولاه الامور من اجل القبض عليهم ومحاكمتهم وتنفيذ حكم الله تعالى فيهم، حتى يستريح العباد والبلاد من شر هؤلاء. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاه، قرأت في كتاب اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله الجزء الأول، حيث يقول مؤلفه: نظرت إلى كتب العقيدة ووجدتها قد كتبت في غير عقيدة، وذلك لأنها نصوص وأحكام، فلذلك انصره الشباب على الدين أو العقيدة. وأيضا في نفس الكتاب قال: لو أن قوم لوط قالوا لا إله إلا الله لا تنفعهم هذه ما داموا مصرين على معصيته، فما رفض بردكم في هذا الكلام؟
هذا كما أشرت إليه في المحاضرة، أن هناك أناسا يزهدون في تدريس العقيدة، ويزهدون في كتب السلف، ويزهدون في مؤلفات أئمة الإسلام، ويريدون أن يصرفوا الناس إلى مؤلفاتهم هم وأمثالهم من الجهال ومن دعاة الضلال. هذا القائل من دعاة الضلال نسأل الله العافية. يجب علينا أن نحذر من كتاب هذا وأن نحذر منه. وأذكر لكم أن الشيخ محمد أمان الجاني وفقه الله قد أملى شريطا كاملا في الرد على هذه الكلمة، على كلمة إن كتب العقيدة نصوص وأحكام جامدة أو جافة كما يقول، رد عليه ردا بليغا. فعليكم أن تبحثوا عن هذا الشريط وأن تنشروه بين المسلمين حتى يحذروا من هذا الخبث ومن هذا الشر الوافد إلى بلاد المسلمين. نعم. أما قوله إن قوم لوط لو وحدوا الله ولم يتركوا اللواط فهم كفار، هذا كلام باطل، لأن اللواط لا شك أنه جريمة وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن لا يصل إلى حد الكفر. فمن تاب إلى الله عز وجل من الشرك ولم يقع منه شرك ولكن وقع في جريمة اللواط، هذا يعتبر قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر. فلو أن قوم لوط وحدوا الله عز وجل وعبدوا الله وحده لا شريك له ولكن بقوا على جريمة اللواط لكانوا فسقة مرتكبين لكبيرة من كبائر الذنوب يعاقبهم الله عليها إما في الدنيا وإما في الآخرة، أو يعفو عنهم سبحانه وتعالى، لكن لا يغفرون. الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث أن الله، الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يأمر يوم القيامة أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال أو أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، ويراد به أهل التوحيد الذين عندهم معاصي ودخلوا بها النار يعذبون ثم يخرجون من النار بتوحيدهم وعقيدتهم. فالموحد وإن دخل النار لا يخلد بها، وقد يعفو الله عنه ولا يدخل النار أصلا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الكلمة كلمة جاهل، أو كلمة أحسن ما نحمل عليه الجهل، أحسن ما نحمل عليه الجهل. والجهل داء وبير والعياذ بالله. وهذه آفة كثير من الدعاة اليوم الذين يدعون الله على جهل يقعون في مثل هذا ويكفرون الناس بدون سبب ويتساهلون في أمور التوحيد. انظروا هذا الجاهل، هذا الجاهل يتساهل في العقيدة ويعظم أمر اللواط، أيهما أشد؟ هل الشرك أشد أو اللواط أشد؟ نسأل الله العافية. نعم.
الشريط يا إخوان الذي نبه عليه الشيخ بوجود مركز الدائرة في هذا الطائف.
نعم، هذا شريط قيم جدا، جزا الله خيرا شيخنا الشيخ محمد أمان الجامع ونفر به الإسلام والمسلمين.
ما رأيكم في من يقول من أوجب على الناس أن يكونوا سلفيين استتابوا فإنتابوا استتاب فإنتابوا إلا قلت؟
هذه غلطة صرت على لسان هذا القائل، لأن فيه كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول من رأى أنه يجب على أحد أن يقلد أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، من أوجب على الناس أن يتبعوا أحدا غير الرسول فهو كافر. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا فهم غلطا، وقال من أوجب على الناس اتباع السلف فهو كافر. هذا غلط، اتباع السلف واجب. الله تعالى يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أثنى على الذين يتبعون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أليس هذا هو السلف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الافتراق قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. أليس هذا هو منهج السلف؟ هذا هو منهج السلف. وقال صلى الله عليه وسلم من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. أليس الخلفاء الراشدين هم أئمة السلف؟ ومع هذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع سنتهم واتباع منهجهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هم السلف، أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يأتي واحد يقول من قال للناس اتبعوا السلف فهو كافر، هذا أحسن ما نحمله عليه أنه جاهل وقد غلط وفهم غلطا، وهذه كلمة شنيعة، ويجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها وأن يعدل هذا الخطأ. اتباع السلف أمر محمود ومطلوب وواجب، لكن من يوجب على الناس أن يتبعوا شخصا معينا يعني واحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو اللي فيه السلام، لأن الله إنما أمرنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، والسلف متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
من قال علي الحرام والصلاب حالك بذلك فعن هذا الشرك،
على حسب نيته. نعم.
ومن حلف بالصلاب أو الحرام
لا لو هم شيء الحلف بالصلاب ما هو معناها، ما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله قد كفر أو أشرك. إذا قال عليه الطلاق لا يفعلن كذا أو لا يفعل كذا هذا ليس حالفا بغير الله وليس يمينا بالمعنى الصحيح، وإنما جرى مجرى اليمين، سماه الفقهاء يمينا لأنه جرى مجرى اليمين في دخول الكفارة فيه. الله تعالى قال لنبيه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى الله تحريم الحلال يمينا تدخلها الكفارة، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن تحريمه للحلال. وقد روي أنه حرم على نفسه العسل عليه الصلاة والسلام، أو حرم على نفسه مارية القبطية سريته بسبب أن بعض أزواجه عتبنا عليها أو تكلمنا معه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وحرم على نفسه العسل أو ما هي، فعاتبه الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله له. ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى تحريم الحلال يمينا، بمعنى أنه يجري مجرى اليمين في كونه تجب فيه الكفارة، لا أنه حلف بغير الله. لا نعم.
أن هناك ثلاث تكبيرات عند بداية السعي وكذا عند المروة أما الدعاء المأثور هذا الأخير
طولنا
على الشيء. لا ما طولنا على الشيء. أن هناك ثلاث تكبيرات عند بداية السعي وكذا عند المروة أما الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط بدون تكبير؟
إذا رفع على الصفا أو وقف عند الصفا انه يرفع يديه ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتوجه الى القبله ويرفع يديه ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويدعو بما تيسر له من الدعاء، ثم يبدا بالشوط وان كبر فلا باس، لان التكبير ذكر لله سبحانه وتعالى، أو قال لا إله إلا الله أو قال الله أكبر أو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله كله. ولو سكت ولم يتكلم بشيء فسعيه صحيح، لأن هذا الذكر سنة وليس بواجب. نعم.
أجابكم الله تعالى وجزاكم الله خيرا. أيها الإخوة، المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ عبد الله وليان أبو هيئة كبار العلماء، وذلك حسب الجدول المعتمد من قبل مركز الجامعة الشعبي بالطائف، والمحاضرة ستكون إن شاء الله تعالى في جامع السيل الكبير.
أيها الإخوة والأخوات، قام بإنتاج وتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية، الطائف، هاتف رقم 73-820-6-9.